بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال فائدة: العلم والعمل. قال: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس. يعني العلم يكون في كتاب أو في شيء مسجل وأنت ستدخله إلى نفسك، فهذا العلم. إذن العلم يقصد هو أن العلم تحصيل شيء لم يكن موجودا عندك. فقال نقل صورة المعلوم، فلو الواحد مثلا تعلم صورة، إذن نقل هذه الصورة إلى صورة داخلية جواه وإثباتها في النفس. والعمل نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج. يبقى العلم مثلا مسألة، تعلم مسألة كيفية الوضوء، كيفية الوضوء مثلا مكتوبة في كتاب أو أحد بيلقيها عليك، أنت بتاخدها تعلمها، ثبتت عندك في النفس. العمل أنك تطبقها، تطبق هذه الصور التي تعلمتها التي تعلمتها فتتوضأ فعلا. فإذا العمل هو ترجمة العلم إلى صورة خارجية. فيقول: فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. يعني لو واحد قرأ ان الوضوء يبدأ بالبسملة ثم غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه ثم غسل الذراعين مع المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين الى الكعبين، فهنا تعلم، نقل صورة من الخارج الى الداخل. طيب حانت، حان وقت الصلاة، هو الان سينقل الصورة العلمية إلى عمل. طيب فهو راح جاي فاتح الصنبور وراح قايل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وغسل رجليه وبعدين غسل راسه وبعدين غسل ذراعيه. هنا العلم هنا صحيح ولا العلم غير صحيح؟ العلم صحيح والعمل غير صحيح، صح ولا لا؟ العلم هو خد علم صحيح، لكن هو العمل غير صحيح لأنه لم يطبقه. لكن لو طبقه كما ذكرنا بالضبط بإذن العمل والعلم صحيحان. فإذا كان مطابق للحقيقة فهو علم صحيح، لكن لو قرأ كلام غير صحيح وتعلم علم غير صحيح، يعني تعلم مثلا من القرامطة أن الصلوات الخمسة هي أنك تريد تصلي خمس صلوات في اليوم، فالخمس صلوات في اليوم تروح قايل محمد علي فاطمة الحسن الحسين، خلاص ثم دول خمس صلوات. هو ده اللي عند القرامطة الباطنية، هي دي الصلوات الخمس، هي دي الصلوات الخمس وليس اللي انت بتفعله. فهم عند القرامطة الصلوات الخمس ذكر الخمسة الكبار اللي هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والصيام 30 يوم فبتذكر ال 30 يوم برضو مجموعة من الشيعة تذكرهم وخلاص على كده. فالعلم ممكن يبقى العلم صحيح والعمل غير صحيح، وممكن يبقى العلم باطل وبالتالي العمل باطل، وممكن يبقى العلم صحيح والعمل صحيح. فلو ان اردت تتوضأ سميت الله وغسلت الكفين تمضمضت استنشقت غسلت الوجه الذراعين مزحت الرأس غسلت الرجلين، إذن العلم صحيح وليه والعمل صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي. يعني حين الإنسان يتعلم علوم وهذه العلوم غير حقيقية، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها. وأكثر علوم الناس من هذا الباب. فالإنسان لما يقرأ خرافات وقصص ألف ليلة وليلة وفلان طار على بساط والكلبة تكلمت والقرد، ما هذه كلها أشياء خرافات تكون في الوهم ويظنها علما وهي ليست علما. ومعظم علوم الناس من هذا الباب خرافات، خرافات إسرائيليات يتلقونها، إن موسى عليه السلام قابل واحد اسمه عوج بن عنق، وعوج بن عنق ده مارد كبير جدا، رأسه عند الشم عند السماء ورجليه في قاع المحيط، وإنه بيمد يده يجيب سمكة ويشمش سمكة في الشمس وبعدين يأكلها. وموسى عليه السلام كان طوله 10 متر فقفز قفزة فضربه في ركبته، كل هذه قصص باطلة زي قصة الحمامتين والعنكبوت والعش والغار. الغار قصته حقيقية لكن ما فيش في الغار حمامتين وعنكبوت وهذا الكلام. فأكثر علوم الناس من هذا الباب، هذا الباب اللي هو الوهم، إلى جانب تحصيل الناس لعلوم غير نافعة، تحصيل الناس لعلوم غير نافعة، أبحاث موجودة كيفية إتقان فن التمثيل، كتب ودراسات 4 سنين يدرس وياخد بكالوريوس أو ليسانس كيفية أداء التمثيل وتعلم فن التمثيل. ما الذي يستفيده؟ فن التمثيل يعني فن الكذب، فبيتعلم كيف يكذب، كيف يكذب. وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان، العلم الذي يطابق الحقيقة هو العلم، من هو العلم النافع، العلم النافع اللي يطابق الحقيقة هو قال نوعان، نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، اللي هو العلم الشرعي اللي هو علم العقيدة المتعلق بالله عز وجل، هذا علم حقيقي نافع تكمل به النفس، تكمل به النفس. فيتعلم أن الله عز وجل، معنى اسم الله الحبيب، معنى اسم الله يعني الحبيب المحبوب سبحانه عز وجل، أدي أول شيء في المعنى، لأن الله من الإله يعني الولاه، ومن الولاه من فعل وله يعني أحب، فكلمة الإله على وزن فعال بمعنى مفعول، مثل بساط بمعنى مبسوط، وكتاب بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى مفروش. فالله الإله الولاه الحبيب دي أول شيء. ويتعلم أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى لا يعلم عددها إلا هو، ذكرت هذه الأسماء في القرآن والسنة إلى جانب أسماء لا يعلمها إلا الله استأثر بها بعلمه. وهو أين هو الله سبحانه وتعالى؟ الله فوق العالم، فوق العرش، فوق هذا الكون كل سبحانه تبارك وتعالى، خلق كل شيء، دبر كل شيء، ملك كل شيء. فيتعلم أن الله جل له الربوبية، ومعنى الربوبية أن الله له الخلق والملك والتدبير، وله الألوهية فلا يعبد إلا هو، ولا يخاف إلا منه، ولا يوثق إلا فيه، ولا يرجى إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. ويتعلم أن الله له صفات، وهذه الصفات صفات كمال له سبحانه عز وجل، وله أفعال يفعل ما يشاء بإرادته سبحانه، ولا راد لفعله تبارك وتعالى. ويعلم أن الله له رسل، وأن الله أنزل كتبا، وأن الله له أمر ونهي، وأن عليك أن تطيع الأمر وأن تجتنب النهي، وألقى إليك أخبارا لابد أن تصدق كل أخبار الله عز وجل، وأي خبر يثبت عندك ولا تصدقه فهذا كفر مباشر، كفر مباشر. وهناك معلوم من الدين بالضرورة، كأن الله خالق الكون سبحانه عز وجل، أو أن الله عز وجل أنزل كتبا وأرسل رسلا وله ملائكة، وأن الله جل توعد الناس باليوم الآخر ليصيب المحسن ويعاقب المسيء. هذه المعلومات من الدين بالضرورة، من أنكرها كفر مباشرة ولا يعذر بالجهل أبدا. قال فهذا النوع الذي يحصل به الكمال، ما هو النوع الذي يحصل به الكمال؟ علم التوحيد، علم العقيدة، هو هذا الذي تحصل به الكمال. ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به. فلو أنت لا تدري عن تاريخ تونس من الفترة 1600 إلى 2019 أو 2020، ما الذي يضرك؟ ولو تعرف تاريخ ليبيا مثلا من 500 سنة إلى 200 سنة قبل 500، ولا تعرف مين قبل فلان ومين جاء بعد فلان، ولو لا تعرف أشياء كثيرة في التاريخ وجغرافية مثلا بلاد في أمريكا الجنوبية، لو أنت لا تعرف جغرافية هذه البلاد ولا تضاريسها ولا المناخ، لا تعرف أسماء الممثلين الأبطال في أمريكا، ولا تعرف أشهر الراقصات في أوروبا، ولا تعرف فناني الموضة المشهورين، ولا تعرف فنون الطبخ، كل هذا علم ينفعك؟ أبدا ولا شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وهذا الحال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا. في علوم نفعة ولكن الجهل بها لا يضر، كعلم الفلك، علم الفلك علم نافع جدا ومفيد جدا، لكن لو لم تتعلمه أنت لا تضر. وعلوم الجغرافيا علوم مفيدة لو لم تعلمها لا تضر. ولو أنت ليس لك في الزراعة علم الزراعة علم نافع جدا جدا، لكنك لو لا تعلمه تضر ولا تضر. في كل واحد له ربنا هيئ لكل شيء، يعني من يقوم به. كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب، وعدد الكواكب لو لم تعرف عدد الكواكب ما الذي يضرك، لو لا تعرف عدد النجوم ما الذي يضرك، وعدد الجبال وألوانها ومساحتها ونحو ذلك، فهذا كله علوم لا يضر الجهل بها، ولكنها علوم نافعة ولكن لا يضر الجهل بها. فشرف العلم بحسب شرف معلومه، فأشرف العلوم ما تعلق بالله سبحانه وتعالى وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله. العلم الشريف جدا النافع جدا هو العلم بالله وما يتعلق بالعقيدة. مما يتعلق بالعقيدة علم الفقه اللي هو الوضوء طهارة أولا، والوضوء والصلاة، لأن هذه ليس علم عقيدة ولكنه علم متصل بتنفيذ أمر الله. ثم علم الزكاة للشخص الغني لأنه متعلق بتنفيذ أمر الله أنه يخرج زكاة ماله. وعلوم البيع والشراء النافعة في الفقه لو كان الإنسان يعمل بالتجارة، وعلوم العتق لو كان الإنسان عنده عبيد ويوجد عبيد وجواري، ومسائل الرضاعة لو كان عنده في الأسرة امرأة ترضع طفل غيرها، فلابد أن يتعلم مثل هذه العلوم، لكنها كلها لخادمة للعلم الأصلي وهو علم العقيدة. قال: وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه. فالعلم الذي لا يوافق ما يريده الله هذا علم يضرك، وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة. إما أن الإنسان يتجه إلى علم فاسد لا ينفعه، ذكرنا أمثلة له، وإما أنه هو إرادة فاسدة فيتعلم توحيد خطأ، يذهب إلى الفلاسفة يتعلم منهم توحيد، يذهب إلى الأشاعرة يتعلم منهم توحيد، يذهب إلى المعتزلة يتعلم منهم توحيد. إذن سيتعلم توحيد يضيعه ولا يفيده. المعتزلة أول ما يعلموه سيقولون له خلي بالك أهم شيء التوحيد والعدل، وبعدين يفهمون أن التوحيد أن الله عز وجل مجرد من الصفات، أن ربنا هذا كيان لا عنده علم ولا قدرة ولا حكمة ولا عز ولا عزة ولا سمع ولا بصر ولا علم، فيتعلم أن الله عز وجل كائن معطل والعياذ بالله. كذلك لو ذهب عند الأشاعرة هيتعلم أن الرب له صفات ومعطل في صفات أخرى، فهنا ده فساد علم. هناك فساد إرادة أن الإنسان يريد علما لا ينفعه ويذهب إليه. قال: ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك. شخص يقال له خذ هذه أوراد أبو الحسن الشاذلي، وهذه أوراد إبراهيم الدسوقي، وهذه أوراد عبد الرحيم القناي، اذهب ذاكرها واسهر عليها بالليل، فياخدها يا رجالي أن أنت لازم بالليل تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألف مرة، وتقول هو 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 ألف مرة، وتقول وأذكار عجيبة وكلام عجيب، وترك القرآن. لأن السيد البدوي طبعا كان من أجهل الناس، كان أجهل من الدابة، لكن له كلام تضيعون الليل في قراءة القرآن والخوف من النار والطمع في الجنة، يقرأوا أناشيد وأشياء أفضل. فهو المشكلة أن الناس العوام يظن أن هذا شيء يقربه لله، وإذا لما يشاركوا هم في البدع والاحتفالات هو يظن هذا يقربه لله. ونشأ الناس في بيئات في الصعيد والريف وفي المناطق الشعبية في القاهرة واسكندرية، هو شاب صغير شاف انه التدين انه يلاقي حلقة صوفية ذكر يدخل معاه ويفكر انه هو بيطيع الله عز وجل، ويفضل يسهر طول الليل يفعل هذه الاشياء ويفكر انه بيطيع الله تبارك وتعالى، يظن ذلك وليس كذلك. او يعتقد انه يقربه الى الله وان لم يكن مشروعا، فيمارس البدعة ويظن البدعة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كل أهل البدع يظنون ذلك، نعم، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد اللي هو الإرادة، فألا يقصد به وجه الله والدار الآخرة. إنسان يتعلم القرآن صح ويتعلم العلوم الشرعية صح، لكنه لا يريد بها وجه الله، يريد أن يقرأ ليقال قارئ، أو يريد أن يقرأ ويأخذ الأموال، أو يريد شهادة ويريد يبلغ العلوم الشرعية للناس، ليس على سبيل أن يمهدهم لطاعة الله، بل على سبيل أنه يظهر أو يمارس وظيفة فقط أو يشتهر. فهنا العلم صحيح والإرادة فاسدة. إذن لابد أن يكون العلم صحيحا والإرادة صحيحة. وهذا الكلام مأخوذ من قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: بل يقصد به الدنيا والخلق. ولذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال إن معظم الدعاء إلى الله إنما يدعون إلى أنفسه، هو بيدعو لكن يراد يقال الشيخ فلان، العالم فلان، المشهور فلان، العلامة فلان. هذه مصيبة، هذه مصيبة وكارثة. قال: وهاتان الآفتان، اللي هم إيش يا محمد الآفتين؟ فساد العلم أو فساد الإرادة. قال: وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. لا يمكن النجاة منهما إلا أن الإنسان يدرس ماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمك الإخلاص والمتابعة، وهم شرط العبادة. إن وجد الإخلاص هنا سلمت الإرادة وسلم القصد، وإن وجد المتابعة سلم العلم. مش احنا قلنا علم، مش احنا قلنا اخوانا علم صحيح وإرادة صحيحة؟ العلم الصحيح لن يكون إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإرادة الصحيحة لن تكون إلا بالإخلاص في العمل. وهم دول شرط العبادة، الإخلاص والصواب. نضرب مثال إخلاص والصواب. إنسان صلى العصر 4 ركعات في وقته في منتهى الخشوع، ولكن لا يريد وجه الله، يريد الناس تتفرج عليه وتقول عليه خاشع. هنا العمل ممتاز وصحيح، ولكن الإرادة إيه؟ فاسدة. طيب، صلى العصر 4 ركعات خاشعا تماما الصبح، هنا العمل غير سليم، العمل غير سليم. صلى العصر 6 ركعات، العمل غير سليم. فالعمل لكي يكون صحيحا لابد من العلم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يكون فيه صحة الإرادة لابد أن يكون فيه إخلاص لله عز وجل. قال: فمتى خلى من هذه المعرفة، هي المعرفة الصحيحة، وهذه الإرادة، فسد علمه وعمله. لو واحد أردت سيئة والعمل سيء، فسدت الإرادة وفسد العلم. والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة. الإيمان واليقين يورثان، إيمان ويقين يؤديان بالإنسان إلى صحة المعرفة وصحة الإرادة. صحة الإرادة يعني النية، وهما يورثان الإيمان ويمدانه، يعني يقويان إيمان العبد. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. هو لن تجد إنسانا مخطئا إلا من الوجهين، إما إن العلم فاسد، وإما إن الإرادة فاسد. يا إما العلم فاسد فبيعمل أعمال عجيبة وبدع وضلالات، يا إما العلم صحيح لكنه غير مخلص ومرائي للناس، فلا فساد إلا بها. ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة، يعني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجريد الإرادة تصفية النية عن شوائب الهوى وإرادة الخلق. صف النية أنك لا تريد وجه الناس وإنما تريد وجه الله، فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي، وإرادته لله والدار الآخرة. فهذا أصح الناس علما وعملا. أصح الناس علما وعملا هو من سلم الاثنين، سلم الإرادة وسلم العلم، العلم هو العمل. وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله، ومن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. يبقى أصلح نيتك وأصلح عملك. إصلاح النية يكون بالبحث هل الناس ينفعونني يوم القيامة أو لا. فإذا تأكدت أن الناس لا ينفعوك يوم القيامة، إذا لا ترأي بعملك الناس وابتغي بعملك الله. صحة العمل كيف يكون؟ كيف يكون؟ كيف يكون؟ ايوه العلم اتعلم، ما انا عشان اتابعه لازم اعرف اعمل ايه. ما انا الان هو قال صلوا كما رايتموني اصلي، طب يبقى لازم اتعلم كيف صل. خذوا عني مناسككم، لما يروح حج لازم اتعلم هو ماذا فعل، ولا ازيد عليه نهائيا، وافعل كما كان يفعل باخلاص. فهذا هو العلم والعمل. يبقى قوله العلم والعمل، لو شدنا الكلمتين نضع بدلهم العلم والعمل، الإخلاص والمتابعة على طول. ماشي. قاعدة: ظاهر الإيمان وباطنه. الإيمان له ظاهر وباطن. ظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، قول اللسان وعمل الجوارح. من أمثلة قول اللسان شهادتي، ومن أمثلة قول اللسان التسبيح والذكر قراءة القرآن، وعمل الجوارح من أمثلة عمل الجوارح الصلاة الصيام والزكاة والحج، أمر المعروف نهي عن المنكر، مط الأذى عن الطريق، الجهاد في سبيل الله، أعمال جوارح ياما جدا. أما الباطن فهو تصديق القلب وانقياده ومحبته، إن القلب يصدق، لازم القلب يصدق، وده يسموه قول القلب. القلب نفسه لازم يصدق كل ما جاء عن الله عز وجل، يصدق بالذي جاء بالصدق وصدق به. وانقياده ومحبته لله عز وجل، قلنا هو اسم الحبيب، الله هو الحبيب، لابد نحبه، فلا ينفع ظاهر لا باطن له. يعني أعمال جوارح صحيحة من دون إيمان صحيح لا تنفع عبث. ولذا أول من سعر بهم النار ثلاثة، من هم الثلاثة؟ قارئ وعالم وشهيد. يعني عمل ظاهر، عمل ظاهر، القارئ بيقرأ والعالم بيعلم والشهيد بيقاتل، ودول سعر بهم النار. إذن الإيمان الصادق اللي في الداخل هو الذي يصدق الجوارح وليس العكس. قال: فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية. يعني صحيح أنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتمارس الصلاة مع الناس، أنت كده صمت دمك وعرضك وكل شيء. هذا بالنسبة للمنافق. فالمنافقون لما قالوا نشهد أنك رسول الله عصموا أموالهم ودماءهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين ولم يسبي نساء المنافقين ولم يأخذ أموالها، رغم أن هم عندهم عمل ظاهر ولا إيمان صادق؟ عندهم عمل ظاهر فقط، عندهم عمل ظاهر فقط. فهو العمل الظاهر وإن كان يعصم الدم والمال إلا أنه لا ينفع أبدا في الآخرة، يتفضح الإنسان في الآخرة. ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر. لا ينفع لو واحد مؤمن صادق من جواه، لا يصلح إلا أن يظهر عليه أعمال جوارح. وهو القلب أصلا، القلب هو الذي يحرك الجوارح، إلا عند المنافقين. في عند المنافقين هناك فاصل بين عمل القلب وعمل الجوارح، أما عند جميع المؤمنين لا يوجد فاصل بين عمل القلب وعمل الجوارح. فالقلب هو الذي يقوي الجوارح تتحرك، ولذا لا يمكن الجسم هذا يقوم يصلي إلا إذا القلب حركه، ولا يفعل أي طاعة إلا إذا حرك القلب ذلك، سبحان الله عز وجل. إذن لابد للظاهر من باطن لينتفي النفاق والرياء، ولابد للباطن من ظاهر ليتحقق الإسلام. طيب، قال: إلا إذا تعذر. يعني قلب يريد شيء ولكن يتعذر، انت تريد تجاهد لكن لست قادرا على الجهاد، وتأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا اجد ما يحملكم عليه، ويكون الانسان اعمى او اعرج او مريض، ليس عليه حرج، بعجز او اكراه. ان الانسان يعمل عملا فيه معصية باكراه ولا يقصد، فلا يحاسب عليه، او خوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن. يعني إنسان لا يصلي، عندك مانع، عندك حيض مثلا، كلام على ما عنده مانع، ما المانع من الصلاة؟ ما عنده مانع، مهما زعم إن باطنه سليم هو كذاب، هو كذاب مباشرة. ولذا تارك الصلاة أفسق الناس، لا نتكلم عن تكفيره، مسألة التكفير فيها خلاف، لكن بتكلم على انه من دون تكفير هو افسق الناس. القلب ضعيف، لو القلب قوي كان قواه انه يركع ويسجد لله جل وعلا. فإذا لم يوجد عمل مع عدم المانع فهذا فيه فساد على طول، فساد ظاهر يثبت فساد الباطن، يثبت فساد الباطن. إنسان غني جدا وعنده مال ولا يخرج الزكاة ولا مانع، إذا لا شك إن عنده شح وبخل شديد جدا في قلبه، صح ولا لا؟ فقال مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقص. عنده إيمان في القلب وبيعمل أعمال لكن الأعمال نقص، إذن إيمانه نقص، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وقوته دليل قوته، ولذا أبو بكر الصديق ليس أقوى الناس بدنيا لكنه أقوى القلب، لأنه أعماله الظاهرة أقوى من كل الأعمال التي فعلها غيره من الصحابة رضي الله عليه. فالإيمان قلب الإسلام ولبه، يبقى الإيمان هو القلب والإسلام هو الجوارح الظاهرة، وهو ذا التفريق بين الإيمان والإسلام لما يكون معه. ولتجد الإيمان أعمال فعلا قلبية، الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، كل شيء داخليا. لكن الإسلام شيء ظاهري، أن تشهد، تنطق، صلي، تصوم، تزكي، تحج. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. فالإيمان قلب والإسلام قلب الإسلام ولب الإسلام، واليقين قلب الإيمان. يبقى الإيمان قلب الإسلام، قلب الدين، الإيمان قلب الدين، وقلب القلب اليقين، قلب القلب اليقين، يعني صميم ما في القلب اليقين. وربه وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول. إذا أنت تنظر إلى العلم والعمل، احنا هو الأول في الفصل اللي كان على العلم والعمل، العلم الذي لا يزيد القلب ولا يزيد الإيمان يبقى علم مدخول، مدخول يعني مغشوش يعني باطل. والعمل الذي لا يزيد الإيمان والإسلام أيضا باطل. فلو واحد يقول لك أنا كل يوم بقعد ساعة يوجا، ليه؟ يقول لك لله، لله هذا مدخول، ليس هذا من أعمال الإسلام. واحد يقول أنا بقعد أقول يا لطيف يا لطيف 10,000 مرة، نقول له هذا مدخول، باطل، هذا باطل. فالعلم والعمل الذي يزيد الإيمان واليقين علم صحيح وعمل صحيح، والعلم والعمل الذي لا يزيد الإيمان ولا يزيد اليقين فهو علم وعمل باطل. وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول، أي إيمان لا يؤدي إلى عمل فهو زائف، ما في إيمان إلا ويستتبعه عمل لابد. ولذا الأعمال القلبية هي أعظم من الأعمال البدنية، فإحنا قلنا أعظم أعمال الدين المحبة والخوف والرجاء، وهذه الثلاثة لا تعمل جوارح، يعني اليد لا تخاف والرجل لا تخاف، إنما أعمال قلب، الحب في القلب والخوف جوه القلب والرجاء في القلب أيضا. فالأعمال القلبية هي أعظم من الأعمال البدنية، وكل عمل بدني ليس وراءه عمل قلب فهو ساقط باطل. قاعدة التوكل على الله، التوكل الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. في نوع توكل كله مهتم بالدنيا، فمتوكل على الله إني أكسب اليوم كذا، إني أزرع اليوم كذا، إني أتوكل الله إنه لا يصيبني مرض اليوم، لا يصيبني حادثة اليوم، لا يصيبنا فقر اليوم، لا يعتدي علينا عدو اليوم. هذا توكل كله مصلحة فقط، مصلحة دنيوية، توكل من أجل جلب منافع دنيا ومن أجل رد مضار دنيا، فهذا نوع من التوكل. طيب هناك نوع آخر، الثاني التوكل على الله في حصول ما يحبه هو ويرضاه هو من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليك. طيب النوع الأول هذا هو الغالب على عوام الناس، عوام الناس تقول له عم ادعي بدعه وربي يرزقني وربي يكرمني وربي يشفيني وربي يبارك في الأولاد وربي يبارك في البلد وربي يوسع الأرزاق وربي يرخص الأسعار، كل هذا يتوكل من أجل مصالح دنيا، صح؟ مصالح دنيا، تريد شفاء وتريد قوة وتريد مال وتريد أولاد وتريد سلامة، وربنا يدفع عنا المرض والوباء والغلا هذا أيضا مصالح دنيوية ليست مذمومة، ولكن درجة أقل. أما التوكل الأعظم أنك توكل على الله، أنك أن أتوكل عليك أن تيسر لي وتسخرني أفعل ما يرضيك وما تحبه يا رب. من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه، وبين النوعين فارق. التوكل الأول توكل لمصلحتك، التوكل الثاني أنت تريد الوجه، الوجه الله عز وجل. فبينهما من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني كفاه الأول. ولذا أنت بتتعب نفسك في الأول ليه؟ خليك في النوع الثاني اللي هو يكفيك الأول، خليك في النوع الثاني، إن يا رب قوني إن أفعل ما يرضيك عني، وحقق الخوف والرجاء والمحبة لله عز وجل يكفيك همك. ولذا الصحابة كانوا يتوكلون على الله في هذا الثاني، تجدهم يرزقون، والنبي صلى الله عليه وسلم يرزق، جعل رزقه تحت ظل رمحي صلى الله عليه وسلم. قال: وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا. يعني أنت بتتكلم مع الله كأنك تاجر، اشفيني وعافيني وارزقني وبعد عني المرض وكفينا كذا كذا، كفاك أيضا واستجاب سبحانه عز وجل. قال: لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه التوكل أنه الثاني في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول، وهذا غائب عن معظم الناس، وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. ولذا أنت لما تقرأ في القرآن وتشوف قصة نوح عليه السلام وموسى وهارون عليهم السلام أجمعين، كل التوكلات كانت توكلات في تبليغ شرع الله وفي تحقيق مراد الله. لكن موسى راح يدور على العمل، ده العمل جاب، هو لما توكل في الأول جاب له الثاني. يعني هو خرج من مصر وتوجه تلقاء مدين، ولما توجه تلقاء مدين وجد على ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون، عمل خير ولم يكن يعمل خير بقصد طب ادوني بقى، ده هو بقى له 4-5 أيام جائع لم يأكل وفمه أخضر من أكل ورق الشجر موسى صلى الله عليه وسلم، والبنتين لا يستطيعان، فهو بالقوة مثل أي رجل زاحم وملأ لهما الماء. قال لا طب شوية تمر ولا شوية شعير ولا شيء، لا هو متوكل على الله سبحانه وتعالى على طول. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. يبقى هو كان طالب أجر، هو كان ممكن يقول لا أنا طلبت حاجة، ليجزيك أجر ما سقيت له. جاله عقد عمل وعقد زواج ومسكن، يعني جاله بيت وزوجة وشغل، شغل 10 سنين، عقد 10 سنوات، صح ولا لا؟ فإن أتممت 10 فمن عندي، فجاله عقد عمل 10 سنين وزوجة، ما ده لا دفع أي شيء، أي دفع حاجة، هو معاه حاجة ولا يملك شيء ولا شيء خالص، فجاله عقد عمل وجاله سكن وجاله زوجة، وهو كان متوكل الله في الأول ولا في الثاني؟ في الثاني. فجات له كل الخيرات هذه، جات له الخيرات هذه كلها من عند الله تبارك وتعالى. فالمسألة هنا هو الثاني هذا مكفول رزق، أصل لن تموت حتى تستكمل أجلك ورزقك، فرزقك مكفول، سيأتيك. قال: فهذا هو جهاد الرسل وتوكل الرسل. والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، يعني يكون الإنسان مضطرا إليه، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا، لا وزر يعني لا مغيث إلا التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة، زي الثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة، ما في حل. هنا توكل التراب ماذا يفعل؟ توكل التراب. ويونس عليه السلام في بطن الحوت توكل التراب، توكل التراب. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هم يحاصرونه كله توكل التراب. فيأتيه الفرج حتما، وتارة يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد. إذا فيه أسباب والإنسان يتوكل الله عز وجل، فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه. في أسباب، يعني أنت تريد تشرب فتقول أتوكل أني أشرب، ثم لازم تأخذ الأسباب، يعني لازم قديما تدل الدلو في البئر وتملأ، أو الآن تفتح الصنبور وتشرب أو تسعى. فهنا توكل مع الأخذ. أما توكل من دون الأخذ بالأسباب الحاضرة هذا ذم في الشريعة. وحتى لو أنت تعلم الغيب في هذه المسألة، يعني لو قيل لشاب من الشباب مكتوب أن أنت تنجب 3 أولاد، تمام، لن أتزوج، يصلح؟ ما يصلح، لكن لابد أن يسعى ويرزق. اليوم مكتوب لك رزق كذا، اسعى والرزق يأتي مع السعي. فترك الأسباب ذم في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منصور ولا غير منصور؟ والله جل يتكفل بنصره. طب حارب وعد القوات وصف الصفوف ودرب الناس، وفي أحد لبس درع، لبس درعين، الدرع اللي بيلبس هنا ده، ولبس درع في ظهره صلى الله عليه وسلم، ده إلى جانب المجن، ما في درع بيلبس وفي درع، أما درع مجن بيمسك في الإيد تصد بيه الضربات، ومعاه سيفه ومعاه رمحه صلى الله عليه وسلم. والصحابة مدربون، لماذا حفروا الخندق وهم سينصرون؟ لازم أخذ الأسباب. ما كان يقول له سلمان لسه هنحفر خندق يا سلمان، خليه على الله يا سلمان، خليه على الله، نعم، لكن لابد من الأخذ بالأسباب. احفر خندق، احفر خندق. هو في موقع بدر واخد موقع ممتاز بالجنود، جاء الحباب المنذر، الحباب بن المنذر خبير، خبير عسكري، قال له يا رسول الله هذا المكان هذا بوحد؟ قال لا، بل هو الحرب والرأي والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل، بالأحسن نمسك المكان الفلاني، وبالحالة دي نملك الماء وهم لا يملكون. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إليه. كل هذا اسمه إيه؟ مع أنه سينصر، لكن لابد من الأخذ بالأسباب، لابد من الأخذ بالأسباب. فإذا ترك الأسباب المتاحة هذا طعن في الشريعة، طعن في الشريعة. قال فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا. مثل الأجانب يقول لك ما فيش حاجة اسمها توكل، في حسابات مادية، في تعمل أعمال تساوي كذا، واحد زائد واحد يساوي 2، ما عنده توكل على الله. أهل الإسلام عندهم الصوفية الدروشة توكل فقط، العمليين البراجماتيين الكفار أسباب فقط، أهل الإسلام توكل مع أخذ بالأسباب المأمور بها. وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما. وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته. يعني إنسان يريد يزكي فيعمل يكسب ويأخذ من الكسب ويزكي أو يتصدق، لكن أسرق وتصدق، هنا ده سبب محرم لا ينبغي مباشرته أبدا. الأسباب المحرمة لا يجوز. وإن رأينا ناس رحمة الله عليهم يقول أنا أضع مالي في البنك الربوي وأخذ كل الأرباح وأعطيها للفقراء، نقول له هذا سبب غير مشروع، هذا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرة. تروح لطبيب وعندك مرض شديد يقول لك لابد من نبيذ، لابد تأخذ خمرة، لا مش هاخد، هتموت أموت، لا ما جعل الله الشفاء أمتي فيما حرم عليها على طول. واحد يقول أنا الآن ليس عندي بيت وأنا وولادي في الشارع، ناخذ قرض ربا من البنك؟ نقول له لا تأخذ قرض ربا، أضيع في الشارع أضيع، أخش السجن، إيه القضية؟ يدخل السجن، إيه يعني ما السجون مليء؟ فلا تأخذ سببا محرما أبدا. طيب قال وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته، فتوحد السبب في حقية التوكل فقط فلم يبقى سبب سواه، مثل اللي غلقت عليهم الصخرة أو يونس عليه السلام. يونس الآن ما عنده شيء، ما يستطيع مثلا يشوف سكينة يقطع بها بطن الحوت لكي يخرج منها، ما في أسباب خالص، يبقى قدامه فقط إيه؟ التوكل. إذا ضاع السبب ما بقي إلا التوكل. إنسان أخذوه ظلما وسجنوه، هو دخل السجن ماذا يفعل؟ يتوكل على الله. فإذا لم يبقى سبب بقي التوكل، لكن التوكل في كل أحوال لا يذهب، يبقى دائما. قال: فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. وإن كان السبب مباحا، يعني لا هو هناك في سبب مأمور به، زي ابحث عن الماء اللي تتوضأ، وهناك سبب محرم كأخذ الربا لنجاة نفسك من كذا، وهناك سبب مباح لا هو مأمور به ولا هو منهي عنه. وإن كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به، أو هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى. يعني واحد يقول أنا أريد أرتزق من أجل أن أكون غني أتصدق على الناس، سيبتدي في العمل التجاري، لكن وجد العمل التجاري سيأخذ كل وقته، فهنا في هذه الحقيقة هو الآن سيضيع نفسه، وكذلك رغم أنه مباح، وهذا سيضعف التوكل. ولذا نرى أناسا انشغالهم بأعمالهم ومكاسبهم يمنعهم من مواصلة طلب العلم وغيره. وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، ولو كان السبب المباح لا يضعف التوكل فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكام الحاكمين اقتضت ربط المسبب به، كل شيء ربنا ربطه بالأسباب سبحانه، فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها. حكمة الله لابد ما تعطلهاش، حكمته في الأخذ بالأسباب، حكمته في الأخذ حتى دخول الجنة، هو سبحانه وتعالى قادر يدخل مؤمن الجنة وخلاص، لكن أمرهم أن هم يأخذوا بأسباب طاعته جل وعلا. قال: ولا سيما إذا فعلته عبودية، يعني تعمل التوكل وأخذ الأسباب من باب التعبد لله، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. يبقى قلب يتوكل وجوارح تأخذ بالأسباب. والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله. الذي يترك الأسباب توكله غير صحيح، فيقول لك أنا متوكل على الله أني أتطهر من الجنابة أتوضأ، طيب قوم ادخل الحمام واغتسل. لا أنا متوكل على الله. يا عم ما تقوم تتنيل تلبس حاجة وتخش الحمام تتوضى وتغتسل. لا أنا متوكل. طيب أنت متوكل؟ طيب واحد متوضئ وقوم صلي يقول لك ما أنا متوكل. يا عم قوم، لابد من الأخذ بالأسباب، لابد من حركة الجوارح مع يقين القلب وتوكل. قال: فمن عطلها لم يصح توكله، كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه، يحقق الرجاء. أنت عندك طمع في الله وعندك بتاخد بالأسباب وطمعان في الله، لأن ممكن أنت تحرس الأرض وتلقي البذور وترويها ولا يخرج شيء، أو الزرع يصب آف، لكن احنا عندنا رجاء في الله عز وجل، والطالب يذاكر وعنده رجاء في الله أنه يذكره ويستطيع الإجابة، والإنسان يأخذ بالأسباب في كل ما يريده ويتمنى من الله سبحانه وتعالى. قال: فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا. لو واحد لا يأخذ بالأسباب يبقى بيأخذ بالتمني، يقول لك أنا متمني أن الله يغنيني، طيب قم يعمل. لا 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 لا. كما أن من عطلها يكون توكله عجزا وعجزه توكلا، يبقى خلاص هو كده أفسد كل شيء. وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليه. يقول لك أنا رايح لطبيب ماهر في الموضوع ده وأكيد سأشفى، أكيد ستشفى. الذهاب إلى الطبيب هذا نوع من الأخذ بالأسباب، أما الشافي هو الله سبحانه عز وجل. فطلب الشفاء من الله ده توكل مع رجاء. الذهاب الى الطبيب ده اسمه ايه؟ اخذ بالاسباب. ذهبت الى الطبيب كتب ادوية، هذه الادوية الشافي هو الله، ولكن هذه الادوية ايه؟ سبب. فانت بتاخد الدواء ترجو من الله ان يحقق فيه الشفاء. اما لو امنت ان الدواء هو اللي بيشفي انت ضيعت التوكل، ولو قلت لن اخذ الادوية انت تركت الاسباب، فهذا عجز فلا يجوز. قال كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتمادي على غيره وركونه اليه وثقته به. فقول توكلت على الله، نعمل احتفال الاسراء والمعراج، توكلت على الله في البدعة لا يمكن، ولكن لابد توكل على الله في حقيقة، ولا تكون قوله وانت متوكل على فلان خالص. ولذا احمد بن حنبل الناس خرج مع الحج، فكل واحد جايب معاه خرج في طعام، يعني متاع في طعامه للطريق. فأحمد رحمه الله بيطمن، فوجد رجل ليس معه شيء، فقال أين زادك؟ قال أنا متوكل على الله. قال بل على جراب القوم توكل. يعني أنت مش متوكل على الله، أنت متوكل هم كل ما يحطوا الأكل تنزل تاني، فأنت مش متوكل، ليس متوكل على الله. لو هو لا يملك تمام، لكن هو الآن هو يملك ولكن متوكل، فلا يصلح هذا، لا يصلح هذا. ولذا أي إنسان مريض بتقول له يا عباد الله يتداووا، لأن الله لم يخلق داء إلا وجعل له دواء، فهو الذي سيشفي سبحانه عز وجل، وما الدواء إلا سبب. قال فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء آخر، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء، وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء آخر. التوبة الواحد يقول توبت ولكن قلبه لا يريد التوبة، هو لسه يطمع في المزيد. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته، وهو مصر على معصيته مرتكب له. لأنه في بعض الآثار إن الإنسان يكون مع امرأة وثم يقول تبت، لا يقول لا لا, لا توبة حتى تتركها، ابعد عنها. ولذا الرجل اللي قتل 100 نفس 99 وكمل بالراهب، لما ذهب إلى أعلى من أهل الأرض قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء، يعني اعمل إيه؟ خذ بالأسباب. والرجل قلبه فيه توبة، أيوة، فعنده عمل قلبه وتوكل حقيقي، لكن لابد يأخذ بالأسباب يترك أرض السوء. أرض سوء ولا واحد فيهم نهى عن المنكر، ده قتل 100، يعني الناس مثل الدجاج، ولو أكيد الناس ولو واحد قال له عيب عليه ده سايبينه يذبح، كان اكيد بيقول تمام ابو السباع اقتل كمان. فده ارض شو، فاترك ارضك. اذا لابد من التوكل القلبي مع الاخذ به الاسباب. طيب ناخد فائده بسيطه وخلاص. شكوى العارف وشكوى الجاهل. العارف عند ابن القيم يقصد به العالم، الجاهل يشكو الله الى الناس، وده معظم الناس. لك هنعمل ايه؟ ادي الله ودي حكمته، صار واحد مريض وكبرنا وما عدناش قادرين، وهي البلد كلها زي ما انت شايف، ده بيشكو الله، بيشكو الله الى الناس فعلا، فهذه مصيبة تشكو الله الى الناس. وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو اليه. انت بتشكي صاحب القوة والرحمة والفضل والحكمة الى عجز، ماذا يفعل لك الانسان؟ ماذا يفعل لك الانسان؟ فانه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكى إليه. تشكو لعاجز، ماذا يفعل لك الإنسان؟ ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، والله الحال منيل والأمور مفيش والدنيا بايظة ولا في رزق ولا في أكل ولا في شرب. هنا بيشكو من هو؟ بيشكو فاقته إلى شخص، وهذا الشخص لا يفعل له شيء. فقال يا هذا والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحم. وفي ذلك قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعارف إنما يشكو إلى الله وحده، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وإذا يعقوب عليه السلام سنين غاب عن يوسف 30 سنة وأكثر، فين شكوته للناس؟ ولا مر، ولا أي مر، ولا مر. وحتى لما جه هم تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، بيكلم تولى عنه. وإذا شوف الآية القرآن لم يقل يا أسف على يوسف وتولى عنهم، بل قال فتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. يبقى لم يشكو إليهم، إنما كان يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كلموه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. العارف يشكو إلى الله وحده، وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه. يعني لا يقول يا رب هذا يظلمني وهذا يضربني وهذا كذا، بل يقول يا رب أنا عاصي وأنا مقصر ولذا أتعرض لكذا وكذا وكذا. فهو لا يشكو الناس إلى الله، وإنما يشكو نفسه إلى الله. ولذا الحديث اللي هو إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، باطل هذا الحديث، باطل. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لم يشكو الله، لم يشكو إلى الله عز وجل أبدا. قال وأعرف العارفين، وإن كان لو شكوت الناس إلى الله لا بأس، لو شكوت الناس إلى الله لو قلت يا رب فلان يظلمني، يا رب انقذني منه، يا رب رد ظلمه، هذا لا بأس به. لكن القرآن بيتكلم على درجة أعلى وأعلى، وهو أن الإنسان دايما يتهم نفسه فيشكو نفسه إلى الله، ويرى أن الناس التي تظلمه هي مسلطة عليه بذنبه. فهو ناظر إلى قوله ما أصابك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا. ولذا طبعا دي مرتبة عالية، ولكن كونك تشكو الناس جائز يا أخواننا، ليس فيها شيء. تقول فلان ظلمنا يا رب انتقم منهم. ولذا موسى عليه السلام قال مناجيا الله عز وجل، اللهم رب إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم. ولكن خد بالك ولم يقل ظلموني، وإن كان أيضا لا بأس، لأن نوح عليه السلام قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، ثم وبعدين ثم إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله ولده إلا خسر. فشكوى الناس لا بأس به، لكن هو ابن القيم بيرى أن درجات العارفية الأكبر أنك تعتبر كل ما يصيبك في هذه الدنيا حتى الناس لو أذوك ليس بسبب سوء الناس، ولكن بسبب ذنوب أنت اقترفتها فتعاقب به. وإذا أسماء رضي الله عنها تصب الصداع فتقول آه ذنبي على طول. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالمراتب ثلاثة، أخص المراتب أن تشكو من إلى من؟ أن تشكو الله إلى الناس، وأعلاها أن تشكو نفسك إلى الله، وأوسطها أن تشكو الناس إليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هل من أسماء الله الحبيب؟ لا لا خالص، ولكن معنى كلمة الله الحبيب، وليس من أسماء الله الحبيب أبدا. رب إني لما أنزلت إلي من خير، بيطلب من مين؟ بيطلب من مين؟ طيب. هل من نسي البسملة في الصلاة عليه سجود سهو؟ البسملة في الفاتحة إلا عند الإمام مالك واجبة ولا بد منها، لكن عند الإمام مالك لا يؤتى بها لا سرا ولا جهرا. من كبر تكبيرة الانتقال في سجوده هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، تكبير الانتقال إنها واجبة، حتى من تركها واجب قولي. لا بأس أن الإنسان يقول قبل مثلا إمام قبل ما يركع يقول الله أكبر، أثناء الركوع يقول الله أكبر، بعد الركوع الله أكبر، ثلاث أحواله. إمام خلص قراءة فيقول الله أكبر ثم يركع، إمام خلص قراءة يركع وأثناء التحرك في الركوع يقول الله أكبر، إمام خلص قراءة يركع ثم يقول الله أكبر، كل الثلاثة صحيحة. والإنسان يراعي حال المأمومين، والإمام البطيء يكون كبير السن ولا حاجة إمام بطيء فيتأنى في التكبير لأن ممكن الناس تسبقه. ماله؟ طيب أنا قلت ما تقولش ماشي سمع، ما هي مثل التكبير، ما دي موضع رفع من الركوع لا يقال الله أكبر أن يقول سمع الله لمن حمد، ده موضع سمع الله لمن، بس متى يقولها؟ يقولها وهو لسه راكع، ولا يقولها بعد ما يرفع خالص من الركوع، ولا يقولها أثناء ما يرفع من الركوع؟ ثلاث أحوال صحيحة، ثلاث أحوال صحيحة. واحد لسه راكع سمع الله لمن حمد، واحد لسه راكع سمع الله لمن حمده، واحد لسه راكع سمع الله لمن حمد، مش كده؟ كله صحيح. تارك الصلاة هل هو به كبر لأنه لا يريد السجود لله عز وجل؟ نعم فيه كبر، ولكن ليس الكبر المكفر، وإنما هو فيه كسل شديد جدا، والشيطان مستولي عليه ومثبطه عن هذه الطاعة. ماشي، بارك الله فيك. مزيد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال فائدة: العلم والعمل. قال: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، يعني العلم يكون في كتاب أو في شيء مسجل وأنت ستدخله إلى نفسك، فهذا العلم. إذن العلم يقصد هو أن العلم تحصيل شيء لم يكن موجودا عندك. فقال نقل صورة المعلوم، فلو الواحد مثلا تعلم صورة، إذن نقل هذه الصورة إلى صورة داخلية جواه وإثباتها في النفس. والعمل نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج. يبقى العلم مثلا مسألة، تعلم مسألة كيفية الوضوء، كيفية الوضوء مثلا مكتوبة في كتاب أو أحد بيلقيها عليك، أنت بتاخدها تعلمها، ثبتت عندك في النفس. العمل أنك تطبقها، تطبق هذه الصورة التي تعلمتها فتتوضأ فعلا. فإذا العمل هو ترجمة العلم إلى صورة خارجية. فيقول: فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. يعني لو واحد قرأ أن الوضوء يبدأ بالبسملة ثم غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه ثم غسل الذراعين مع المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، فهنا تعلم، نقل صورة من الخارج إلى الداخل. طيب حانت حان وقت الصلاة، هو الآن سينقل الصورة العلمية إلى عمل. طيب فهو راح جاي فاتح الصنبور وراح قايل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وغسل رجليه وبعدين غسل راسه وبعدين غسل ذراعيه. هنا العلم هنا صحيح ولا العلم غير صحيح؟ العلم صحيح والعمل غير صحيح، صح ولا لا؟ العلم هو خد علم صحيح، لكن هو العمل غير صحيح لأنه لم يطبقه. لكن لو طبقه كما ذكرنا بالضبط بإذن العمل والعلم صحيحان. فإذا كان مطابق للحقيقة فهو علم صحيح، لكن لو قرأ كلام غير صحيح وتعلم علم غير صحيح، يعني تعلم مثلا من القرامطة أن الصلوات الخمسة هي أنك تريد تصلي خمس صلوات في اليوم، فالخمس صلوات في اليوم تروح آيل محمد علي فاطمة الحسن الحسين، خلاص ثم دول خمس صلوات، هو دل عند القرامطة الباطنية هي دي الصلوات الخمس، هي دي الصلوات الخمس ما وليس اللي انت بتفعله. فهم عند القرامطة الصلوات الخمس، ذكر الخمسة الكبار اللي هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والصيام 30 يوم، فبتذكر ال 30 يوم برضو مجموعة من الشيعة تذكرهم وخلاص على كده. فالعلم ممكن يبقى العلم صحيح والعمل غير صحيح، وممكن يبقى العلم باطل وبالتالي العمل باطل، وممكن يبقى العلم صحيح والعمل صحيح. فلو ان اردت تتوضأ سميت الله وغسلت الكفين تمضمضت استنشقت غسلت الوجه الذراعين مزحت الرأس غسلت الرجلين، إذن العلم صحيح وليه والعمل صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، يعني حين الإنسان يتعلم علوم وهذه العلوم غير حقيقية، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها، وأكثر علوم الناس من هذا الباب. فالإنسان لما يقرأ خرافات وقصص ألف ليلة وليلة وفلان طار على بساط والكلبة تكلمت والقرد ما، هذه كلها أشياء خرافات تكون في الوهم ويظنها علما وهي ليست علما. ومعظم علوم الناس من هذا الباب خرافات. خرافات إسرائيليات يتلقونها، إن موسى عليه السلام قابل واحد اسمه عوج بن عنق، وعوج بن عنق ده مارد كبير جدا، رأسه عند الشم عند السماء ورجليه في قاع المحيط، وإنه بيمد يده يجيب سمكة ويشمش سمكة في الشمس وبعدين يأكلها. وموسى عليه السلام كان طوله 10 متر، فقفز قفزة فضربه في ركبته. كل هذه قصص باطلة، زي قصة الحمامتين والعنكبوت والعش والغار. الغار قصته حقيقية لكن ما فيش في الغار حمامتين وعنكبوت وهذا الكلام. فأكثر علوم الناس من هذا الباب، هذا الباب اللي هو الوهم، إلى جانب تحصيل الناس لعلوم غير نافعة. تحصيل الناس لعلوم غير نافعة، أبحاث موجودة كيفية إتقان فن التمثيل، كتب ودراسات 4 سنين يدرس وياخد بكالوريوس أو ليسانس كيفية أداء التمثيل وتعلم فن التمثيل. ما الذي يستفيده؟ فن التمثيل يعني فن الكذب، فبيتعلم كيف يكذب، كيف يكذب. وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان. العلم الذي يطابق الحقيقة هو العلم، من هو العلم النافع، العلم النافع اللي يطابق الحقيقة. هو قال نوعان، نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، اللي هو العلم الشرعي، اللي هو علم العقيدة المتعلق بالله عز وجل. هذا علم حقيقي نافع تكمل به النفس، تكمل به النفس. فيتعلم أن الله عز وجل، معنى اسم الله الحبيب، معنى اسم الله يعني الحبيب المحبوب سبحانه عز وجل. هذه أول شيء في المعنى، لأن الله من الإله يعني الوله، ومن الوله من فعل وله يعني أحب. فكلمة الإله على وزن فعال بمعنى مفعول، مثل بساط بمعنى مبسوط، وكتاب بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى مفروش. فالله الإله الوله الحبيب، دي أول شيء. ويتعلم أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى لا يعلم عددها إلا هو، ذكرت هذه الأسماء في القرآن والسنة إلى جانب أسماء لا يعلمها إلا الله استأثر بها بعلمه. وهو أين هو الله سبحانه وتعالى؟ الله فوق العالم، فوق العرش، فوق هذا الكون كله سبحانه تبارك وتعالى، خلق كل شيء، دبر كل شيء، ملك كل شيء. فيتعلم أن الله جل له الربوبية، ومعنى الربوبية أن الله له الخلق والملك والتدبير، وله الألوهية فلا يعبد إلا هو، ولا يخاف إلا منه، ولا يوثق إلا فيه، ولا يرجى إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. ويتعلم أن الله له صفات، وهذه الصفات صفات كمال له سبحانه عز وجل، وله أفعال يفعل ما يشاء بإرادته سبحانه، ولا راد لفعله تبارك وتعالى. ويعلم أن الله له رسل، وأن الله أنزل كتبا، وأن الله له أمر ونهي، وأن عليك أن تطيع الأمر وأن تجتنب النهي، وألقى إليك أخبارا لابد أن تصدق كل أخبار الله عز وجل. وأي خبر يثبت عندك ولا تصدقه فهذا كفر مباشر، كفر مباشر. وهناك معلوم من الدين بالضرورة، كأن الله خالق الكون سبحانه عز وجل، أو أن الله عز وجل أنزل كتبا وأرسل رسلا وله ملائكة، وأن الله جل توعد الناس باليوم الآخر ليصيب المحسن ويعاقب المسيء. هذه المعلومات من الدين بالضرورة، من أنكرها كفر مباشرة ولا يعذر بالجهل أبدا. قال فهذا النوع الذي يحصل به الكمال. ما هو النوع الذي يحصل به الكمال؟ علم التوحيد، علم العقيدة، هو هذا الذي تحصل به الكمال. ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به. فلو أنت لا تدري عن تاريخ تونس من الفترة 1600 إلى 2019 أو 2020، ما الذي يضرك؟ ولو تعرف تاريخ ليبيا مثلا من 500 سنة إلى 200 سنة قبل 500، ولا تعرف مين قبل فلان ومين جاء بعد فلان، ولو لا تعرف أشياء كثيرة في التاريخ وجغرافية مثلا بلاد في أمريكا الجنوبية. لو أنت لا تعرف جغرافية هذه البلاد ولا تضاريسها ولا المناخ، لا تعرف أسماء الممثلين الأبطال في أمريكا، ولا تعرف أشهر الراقصات في أوروبا، ولا تعرف فناني الموضة المشهورين، ولا تعرف فنون الطبخ، كل هذا علم ينفعك؟ أبدا ولا شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وهذا الحال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا. في علوم نفعة ولكن الجهل بها لا يضر، كعلم الفلك. علم الفلك علم نافع جدا ومفيد جدا، لكن لو لم تتعلمه أنت لا تضر. وعلوم الجغرافيا علوم مفيدة لو لم تعلمها لا تضر. ولو أنت ليس لك في الزراعة، علم الزراعة علم نافع جدا جدا، لكنك لو لا تعلمه تضر ولا تضر. في كل واحد له ربنا هيئ لكل شيء، يعني من يقوم به. كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب. وعدد الكواكب لو لم تعرف عدد الكواكب ما الذي يضرك؟ لو لا تعرف عدد النجوم ما الذي يضرك؟ وعدد الجبال وألوانها ومساحتها ونحو ذلك، فهذا كله علوم لا يضر الجهل بها، ولكنها علوم نافعة ولكن لا يضر الجهل بها. فشرف العلم بحسب شرف معلومه، فأشرف العلوم ما تعلق بالله سبحانه وتعالى وشدة الحاجة إليه. وليس ذلك إلا العلم بالله. العلم الشريف جدا النافع جدا هو العلم بالله وما يتعلق بالعقيدة. مما يتعلق بالعقيدة علم الفقه اللي هو الوضوء، طهارة أولا والوضوء والصلاة، لأن هذه ليس علم عقيدة ولكنه علم متصل بتنفيذ أمر الله. ثم علم الزكاة للشخص الغني لأنه متعلق بتنفيذ أمر الله أنه يخرج زكاة ماله. وعلوم البيع والشراء النافعة في الفقه لو كان الإنسان يعمل بالتجارة. وعلوم العتق لو كان الإنسان عنده عبيد ويوجد عبيد وجواري. ومسائل الرضاعة لو كان عنده في الأسرة امرأة ترضع طفل غيرها، فلابد أن يتعلم مثل هذه العلوم، لكنها كلها خادمة للعلم الأصلي وهو علم العقيدة. قال: وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه. فالعلم الذي لا يوافق ما يريده الله هذا علم يضرك، وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة. إما أن الإنسان يتجه إلى علم فاسد لا ينفعه، ذكرنا أمثلة له، وإما أنه هو إرادته فاسدة فيتعلم توحيد خطأ، يذهب إلى الفلاسفة يتعلم منهم توحيد، يذهب إلى الأشاعرة يتعلم منهم توحيد، يذهب إلى المعتزلة يتعلم منهم توحيد. إذن سيتعلم توحيد يضيعه ولا يفيده. المعتزلة أول ما يعلموه سيقولون له خلي بالك أهم شيء التوحيد والعدل، وبعدين يفهمون أن التوحيد أن الله عز وجل مجرد من الصفات، أن ربنا هذا كيان لا عنده علم ولا قدرة ولا حكمة ولا عز ولا عزة ولا سمع ولا بصر ولا علم، فيتعلم أن الله عز وجل كائن معطل والعياذ بالله. كذلك لو ذهب عند الأشاعرة هيتعلم أن الرب له صفات ومعطل في صفات أخرى، فهنا ده فساد علم. هناك فساد إرادة، أن الإنسان يريد علما لا ينفعه ويذهب إليه. قال: ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك. شخص يقال له خذ هذه أوراد أبو الحسن الشاذلي، وهذه أوراد إبراهيم الدسوقي، وهذه أوراد عبد الرحيم القناي، اذهب ذاكرها واسهر عليها في الليل. فياخدها يا رجالي، ان انت لازم بالليل تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألف مرة، وتقول هو 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 ألف مرة، وتقول وأذكار عجيبة وكلام عجيب، واترك القرآن. لأن السيد البدوي، السيد البدوي طبعا كان من أجهل الناس، كان أجهل من الدابة، لكن له كلام تضيعون الليل في قراءة القرآن والخوف من النار والطمع في الجنة، يقرأوا أناشيد وأشياء أفضل. فهو المشكلة أن الناس العوام يظن أن هذا شيء يقربه لله، وإذا لما يشاركوا هم في البدع والاحتفالات هو يظن هذا يقربه لله. ونشأ الناس في بيئات في الصعيد والريف وفي المناطق الشعبية في القاهرة والاسكندرية هو شاب صغير شاف انه التدين انه يلاقي حلقة صوفية ذكر يدخل معاه ويفكر انه هو بيطيع الله عز وجل ويفضل يسهر طول الليل يفعل هذه الاشياء ويفكر انه بيطيع الله تبارك وتعالى يظن ذلك وليس كذلك او يعتقد انه يقربه الى الله وان لم يكن مشروعا فيمارس البدعة ويظن البدعة تقربه الى الله سبحانه وتعالى كل اهل البدعة يظنون ذلك نعم فيظن انه يتقرب الى الله بهذا العمل وان لم يعلم انه مشروع واما فساده من جهة القصد اللي هو الارادة فألا يقصد به وجه الله والدار الآخرة إنسان يتعلم القرآن صح ويتعلم العلوم الشرعية صح لكنه لا يريد بها وجه الله يريد أن يقرأ ليقال قارئ أو يريد أن يقرأ ويأخذ الأموال أو يريد شهادة ويريد يبلغ العلوم الشرعية للناس ليس على سبيل أن يمهدهم لطاعة الله بل على سبيل أن يظهر أو يمارس وظيفة فقط أو يشتهر فهنا العلم صحيح والإرادة فاسدة إذن لابد أن يكون العلم صحيحا والإرادة صحيحة وهذا الكلام مأخوذ من قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال بل يقصد به الدنيا والخلق وليد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال إن معظم الدعاء إلى الله إنما يدعون إلى أنفسهم هو بيدعو لكن يراد يقال الشيخ فلان العالم فلان المشهور فلان العلامة فلان هذه مصيبة هذه مصيبة وكارثة قال وهاتان الآفتان اللي هم إيش يا محمد الآفتين فساد العلم أو فساد الإرادة قال وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة لا يمكن النجاة منهما إلا أن الإنسان يدرس ماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم علمك الإخلاص والمتابعة وهم شرط العبادة إن وجد الإخلاص هنا سلمت الإرادة وسلم القصد وإن وجد المتابعة سلم العلم مش احنا قلنا علم مش احنا قلنا اخوانا علم صحيح وإرادة صحيحة العلم الصحيح لن يكون الا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإرادة الصحيحة لن تكون الا بالإخلاص في العمل وهم دول شرط العبادة الإخلاص والصواب نضرب مثال إخلاص والصواب إنسان صلى العصر 4 ركعات في وقته في منتهى الخشوع ولكن لا يريد وجه الله يريد الناس تتفرج عليه وتقول عليه خاشع هنا العمل ممتاز وصحيح ولكن الإرادة إيه؟ فاسدة طيب صلى العصر 4 ركعات خاشعا تماما في الصبح هنا العمل غير سليم العمل غير سليم صلى العصر 6 ركعات العمل غير سليم فالعمل لكي يكون صحيحا لابد من العلم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولكي يكون فيه صحة الإرادة لابد أن يكون فيه إخلاص لله عز وجل قال فمتى خلى من هذه المعرفة هي المعرفة الصحيحة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله لو واحد أردت سيئة والعمل سيء فسدت الإرادة وفسد العلم والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة الإيمان واليقين يورثان إيمان ويقين يؤديان بالإنسان إلى صحة المعرفة وصحة الإرادة صحة الإرادة يعني النية وهما يورثان الإيمان ويمدانه يعني يقويان إيمان العبد ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة هو لن تجد إنسانا مخطئا إلا من الوجهين إما إن العلم فاسد وإما إن الإرادة فاسد يا إما العلم فاسد فبيعمل أعمال عجيبة وبدع وضلالات يا إما العلم صحيح لكنه غير مخلص ومرائي للناس فلا فساد إلا بها ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة يعني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجريد الإرادة تصفية النية عن شوائب الهوى وإرادة الخلق صف النية أنك لا تريد وجه الناس وإنما تريد وجه الله فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي وإرادته لله والدار الآخرة، فهذا أصح الناس علما وعملا. أصح الناس علما وعملا هو من سلم الاثنين، سلم الإرادة وسلم العلم، العلم هو العمل. وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. يبقى أصلح نيتك وأصلح عملك. إصلاح النية يكون بالبحث هل الناس ينفعونني يوم القيامة أو لا، فإذا تأكدت أن الناس لا ينفعوك يوم القيامة إذا لا ترأي بعملك الناس وابتغي بعملك الله. صحة العمل كيف يكون؟ كيف يكون؟ كيف يكون؟ أتعلم، ما أنا عشان أتابعه لازم أعرف عمل إيه. من الآن هو قال صلوا كما رأيتموني يصلوا، طب إذا لازم أتعلم كيف صل. خذوا عني مناسككم، لما يروح حج لازم أتعلم هو ماذا فعل ولا أزيد عليه نهائيا، وافعل كما كان يفعل بإخلاص. فهذا هو العلم والعمل. يبقى قوله العلم والعمل، لو شدنا الكلمتين نضع بدلهم العلم والعمل، الإخلاص والمتابعة على طول. ماشي. قاعدة: ظاهر الإيمان وباطنه. الإيمان له ظاهر وباطن. ظاهره قول اللسان وعمل الجوارح. قول اللسان وعمل الجوارح. من أمثلة قول اللسان شهادتي، ومن أمثلة قول اللسان التسبيح والذكر، قراءة القرآن. وعمل الجوارح، من أمثلة عمل الجوارح الصلاة، الصيام، والزكاة، والحج، أمر المعروف، نهي عن المنكر، مط الأذى عن الطريق، الجهاد في سبيل الله، أعمال جوارح ياما جدا. أما الباطن فهو تصديق القلب وانقياده ومحبته. إن القلب يصدق، لازم القلب يصدق، وده يسموه قول القلب. القلب نفسه لازم يصدق كل ما جاء عن الله عز وجل، يصدق بالذي جاء بالصدق وصدق به. وانقياده ومحبته لله عز وجل، قلنا هو اسم الحبيب، الله هو الحبيب، لابد نحبه. فلا ينفع ظاهر لا باطن له. يعني أعمال جوارح صحيحة من دون إيمان صحيح لا تنفع عبث. ولذا أول من سعر بهم النار ثلاثة. من هم الثلاثة؟ قارئ وعالم وشهيد. يعني عمل ظاهر، عمل ظاهر، القارئ بيقرأ والعالم بيعلم والشهيد بيقاتل، ودول سعر بهم النار. إذن الإيمان الصادق اللي في الداخل هو الذي يصدق الجوارح وليس العكس. قال: فلا ينفع ظاهر لا باطن له. وإن حقن به الدماء وعصم، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية. يعني صحيح أنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتمارس الصلاة مع الناس، أنت كده صمت دمك وعرضك وكل شيء. هذا بالنسبة للمنافق. فالمنافقون لما قالوا نشهد أنك رسول الله عصموا أموالهم ودماءهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين ولم يسبي نساء المنافقين ولم يأخذ أمواله، رغم أن هم عندهم عمل ظاهر ولا إيمان صادق. عندهم عمل ظاهر فقط، عندهم عمل ظاهر فقط. فهو العمل الظاهر وإن كان يعصم الدم والمال إلا أنه لا ينفع أبدا في الآخرة، يتضح الإنسان في الآخرة. ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر. لا ينفع لو واحد مؤمن صادق من جواه، لا يصلح إلا أن يظهر عليه أعمال جوارح. وهو القلب أصلا، القلب هو الذي يحرك الجوارح، إلا عند المنافقين. عند المنافقين هناك فاصل بين عمل القلب وعمل الجوارح. أما عند جميع المؤمنين لا يوجد فاصل بين عمل القلب وعمل الجوارح. فالقلب هو الذي يقوي الجوارح تتحرك، ولذا لا يمكن الجسم هذا يقوم يصلي إلا إذا القلب حركه، ولا يفعل أي طاعة إلا إذا حرك القلب ذلك، سبحان الله عز وجل. فإذن لابد للظاهر من باطن لينتفي النفاق والرياء، ولابد للباطن من ظاهر ليتحقق الإسلام. طيب، قال: إلا إذا تعذر. يعني قلب يريد شيء ولكن يتعذر، انت تريد تجاهد لكن لست قادرا على الجهاد، وتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا أجد ما يحملكم عليه. ويكون الإنسان أعمى أو أعرج أو مريض ليس عليه حرج، بعجز أو إكراه، أن الإنسان يعمل عملا فيه معصية بإكراه ولا يقصد فلا يحاسب عليه، أو خوف هلاك فتخلف العمل ظاهرا، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن. يعني إنسان لا يصلي، عندك مانع، عندك حيض مثلا، كلام على ما عنده مانع، ما المانع من الصلاة؟ ما عنده مانع، مهما زعم ان باطنه سليم هو كذاب، هو كذاب مباشرة. ولذا تارك الصلاة افسق الناس. لا نتكلم عن تكفيره، مسألة التكفير فيها خلاف، لكن نتكلم على انه من دون تكفير هو افسق الناس. القلب ضعيف، لو القلب قوي كان قواه انه يركع ويسجد لله جل وعلا. فإذا لم يوجد عمل مع عدم المانع فهذا فيه فساد على طول، فساد ظاهر يثبت فساد الباطن، يثبت فساد الباطن. إنسان غني جدا وعنده مال ولا يخرج الزكاة ولا مانع، إذا لا شك أنه عنده شح وبخل شديد جدا في قلبه، صح ولا لا؟ فقال مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقص. عنده إيمان في القلب وبيعمل أعمال لكن الأعمال نقص، إذن إيمانه نقص، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وقوته دليل قوته، ولذا أبو بكر الصديق ليس أقوى الناس بدنيا لكنه أقوى القلب، لأن أعماله الظاهرة أقوى من كل الأعمال التي فعلها غيره من الصحابة رضي الله عليهم. فالإيمان قلب الإسلام ولبه، يبقى الإيمان هو القلب والإسلام هو الجوارح الظاهرة، وهو ده التفريق بين الإيمان والإسلام لما يكون معه. ولتجد الإيمان أعمال فعلا قلبية، الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، كل شيء داخليا. لكن الإسلام شيء ظاهري، أن تشهد، تنطق، تصلي، تصوم، تزكي، تحج. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. فالإيمان قلب والإسلام قلب الإسلام ولب الإسلام، واليقين قلب الإيمان. يبقى الإيمان قلب الإسلام، قلب الدين، الإيمان قلب الدين، وقلب القلب اليقين، قلب القلب اليقين، يعني صميم ما في القلب اليقين وربه. وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول. إذا أنت تنظر إلى العلم والعمل، إحنا والأول في الفصل اللي كان على العلم والعمل، العلم الذي لا يزيد القلب ولا يزيد الإيمان يبقى علم مدخول، مدخول يعني مغشوش يعني باطل. والعمل الذي لا يزيد الإيمان والإسلام أيضا باطل. فلو واحد يقول لك أنا كل يوم بقعد ساعة يوجا، ليه؟ يقول لك لله، لله هذا مدخول، ليس هذا من أعمال الإسلام. واحد يقول أنا بقعد أقول يا لطيف يا لطيف 10,000 مرة، نقول له هذا مدخول باطل، هذا باطل. فالعلم والعمل الذي يزيد الإيمان واليقين علم صحيح وعمل صحيح، والعلم والعمل الذي لا يزيد الإيمان ولا يزيد اليقين فهو علم وعمل باطل. وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول، أي إيمان لا يؤدي إلى عمل فهو زائف، ما في إيمان إلا ويستتبعه عمل لابد. ولذا الأعمال القلبية هي أعظم من الأعمال البدنية. فإحنا قلنا أعظم أعمال الدين المحبة والخوف والرجاء، وهذه الثلاثة ليست أعمال جوارح، يعني اليد لا تخاف والرجل لا تخاف، إنما أعمال قلب، الحب في القلب والخوف جوه القلب والرجاء في القلب أيضا. فالأعمال القلبية هي أعظم من الأعمال البدنية، وكل عمل بدني ليس وراءه عمل قلب فساقط باطل. قاعدة التوكل على الله، التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. في نوع توكل كله مهتم بالدنيا، فمتوكل على الله اني اكسب اليوم كذا، اني ازرع اليوم كذا، اني اتوكل على الله انه لا يصيبني مرض اليوم، لا يصبنا حدث اليوم، لا يصبنا فقر اليوم، لا يعتدي علينا عدو اليوم. هذا توكل كله مصلحة، فقط مصلحة دنيوية، توكل من أجل جلب منافع دنيا ومن أجل رد مضار دنيا، فهذا نوع من التوكل. طيب هناك نوع آخر، الثاني التوكل على الله في حصول ما يحبه هو ويرضاه هو من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليك. طيب النوع الأول هذا هو الغالب على عوام الناس، عوام الناس. قل له عم ادعي بدعه، ربي يرزقني وربي يكرمني وربي يشفيني وربي يبارك في الأولاد وربي يبارك في البلد وربي يوسع الأرزاق وربي يرقص الأسعار، كل هذا يتوكل من أجل مصالح دنيا، صح؟ مصالح دنيا، تريد شفاء وتريد قوة وتريد مال وتريد أولاد وتريد سلامة، وربنا يدفع عنا المرض والوباء والغلا هذا أيضا مصالح دنيوية ليست مذمومة، ولكن درجة أقل. أما التوكل الأعظم أنك توكل على الله، أنك أتوكل عليك أن تيسر لي وتسخرني أفعل ما يرضيك وما تحبه يا رب، من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين فارق، التوكل الأول توكل لمصلحتك، التوكل الثاني أنت تريد الوجه، الوجه الله عز وجل، فبينهما من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني كفاه الأول. ولذا أنت بتتعب نفسك في الأول ليه؟ خليك في النوع الثاني اللي هو يكفيك الأول، خليك في النوع الثاني، إن يا رب قوني إن أفعل ما يرضيك عني، وحقق الخوف والرجاء والمحبة لله عز وجل يكفيك همك. ولذا الصحابة كانوا يتوكلون على الله في هذا الثاني، تجدهم يرزقون، والنبي صلى الله عليه وسلم يرزق جوع إلى رزق تحت ظل رمح صلى الله عليه وسلم. قال وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا. يعني أنت بتتكلم مع الله كأنك تاجر، اشفيني وعافيني وارزقني وبعد عني المرض وكفينا كذا كذا، كفاك أيضا واستجاب سبحانه عز وجل. قال لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه التوكل أنه الثاني في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول، وهذا غائب عن معظم الناس. وجهاد أهل الباطل فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعه. ولذا أنت لما تقرأ في القرآن وتشوف قصة نوح عليه السلام وموسى وهارون عليهم السلام أجمعين، كل التوكلات كانت توكلات في تبليغ شرع الله وفي تحقيق مراد الله. لكن موسى راح يدور على العمل، ده العمل جاي، هو لما توكل في الأول جاب له الثاني. يعني هو خرج من مصر وتوجه تلقاء مدين، ولما توجه تلقاء مدين وجد على مدين وجد أمة من الناس يسكون، عمل خير ولم يكن يعمل خير بقصد طب ادوني بقى، ده هو بقى له 4-5 أيام جاء لم يأكل وفمه أخضر من أكل ورق الشجر موسى صلى الله عليه وسلم، والبنتين لا يستطيعان، فهو بالقوة مثل أي رجل زاحم وملأ لهما الماء. قال لا طب شوية تمر ولا شوية شعير ولا شيء، لا هو متوكل على الله سبحانه وتعالى على طول. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. يبقى هو كان طالب أجر، هو كان ممكن يقول لا أنا طلعت، أنا طلعت حاجة ليجزيك أجر ما سقيت له. جاله عقد عمل وعقد زواج ومسكن، يعني جاله بيت وزوجة وشغل، شغل 10 سنين، عقد 10 سنوات، صح ولا لا؟ فإن أتممت 10 فمن عندي. فجاله عقد عمل 10 سنين وزوجة، ما ده لا دفع أي شيء، أي دفع حاجة، هو معاه حاجة ويملك شيء ولا شيء خالص. فجاله عقد عمل وجاله سكن وجاله زوجة، وهو كل كان متوكل الله في الأول ولا في الثاني؟ في الثاني. فجات له كل الخيرات هذه، جات له الخيرات هذه كلها من عند الله تبارك وتعالى. فالمسألة هنا هو الثاني هذا مكفول رزق, أصل لن تموت حتى تستكمل أجلك ورزقك, فرزقك مكفول, سيأتيك. قال فهذا هو جهاد الرسل وتوكل الرسل. والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء, يعني يكون الإنسان مضطرا إليه بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا, لا وزر يعني لا مغيث إلا التوكل, كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه, وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة, زي الثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة, ما في حل إلا توكل اضطرار. ماذا يفعل؟ توكل اضطرار. ويونس عليه السلام في بطن الحوت, توكل اضطرار, توكل اضطرار. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هم محاصرين ويحاصرونه, كله توكل اضطرار, فيأتيه الفرج حتما. وتارة يكون توكل اختيار, وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد, إذا في أسباب والإنسان يتوكل الله عز وجل, فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه. في أسباب, يعني أنت تريد تشرب فتقول أتوكل أني أشرب, ثم لازم تأخذ الأسباب, يعني لازم قديما تدل الدلو في البئر وتملأ, أو الآن تفتح الصنبور وتشرب أو تسعى, فهنا توكل مع الأخذ. أما توكل من دون الأخذ بالأسباب الحاضرة هذا ذم في الشريعة. وحتى لو أنت تعلم الغيب في هذه المسألة, يعني لو قيل لشاب من الشباب مكتوب أن أنت تنجب 3 أولاد, تمام, لن أتزوج, يصلح؟ ما يصلح, لكن لابد أن يسعى ويرزق. اليوم مكتوب لك رزق كذا, اسعى والرزق يأتي مع السعي, فترك الأسباب ذم في الشريعة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم منصور ولا غير منصور, والله جل يتكفل بنصره. طب حارب وعد القوات وصف الصفوف ودرب الناس, وفي أحد لبس درع, لبس درعين, الدرع اللي بيلبس هنا ده, ولبس درع في ظهره صلى الله عليه وسلم, ده إلى جانب المجن, ما في درع بيلبس وفي درع, أما درع مجن بيمسك في الإيد تصد بيه الضربات, ومعاه سيفه ومعاه رمحه صلى الله عليه وسلم, والصحابة مدربون. لماذا حفروا الخندق وهم سينصرون؟ لازم أخذ الأسباب. ما كان يقول لسلمان لسه هنحفر خندق يا سلمان, خليه على الله يا سلمان, خليه على الله, نعم, لكن لابد من الأخذ بالأسباب. احفر خندق, احفر خندق, هو في موقع بدر, واخد موقع ممتاز بالجنود, جاء الحباب المنذر, الحباب بن المنذر خبير, خبير عسكري, قال له يا رسول الله هذا المكان هذا بوحد؟ قال لا, بل هو الحرب والرأي والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل, بالأحسن نمسك المكان الفلاني, وبالحالة دي نملك الماء وهم لا يملكون. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إليه. كل هذا اسمه إيه؟ مع انه سينصر, لكن لابد من الاخذ بالاسباب, لابد من الاخذ بالاسباب. فاذا ترك الاسباب المتاحة هذا طعن في الشريعة, طعن في الشريعة. قال فان كان السبب مأمورا به ذم على ترك, وان قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه ايضا. مثل الاجانب يقولك ما فيش حاجة اسمها توكل, في حسابات مادية, في تعمل أعمال تساوي كذا, واحد زائد واحد يساوي 2, ما عنده توكل على الله. أهل الإسلام عندهم الصوفية الدروشة توكل فقط, العمليين البراجماتيين الكفار أسباب فقط, أهل الإسلام توكل مع أخذ بالأسباب المأمور بها. وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا, فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن, والواجب القيام بهما والجمع بينهما. وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته, يعني إنسان يريد يزكي فيعمل يكسب ويأخذ من الكسب ويزكي أو يتصدق, لكن أسرق وتصدق, هنا ده سبب محرم لا ينبغي مباشرته أبدا, الأسباب المحرمة لا يجوز. وإن رأينا ناس رحمة الله عليهم يقول أنا أضع مالي في البنك الربوي وأخذ كل الأرباح وأعطيها للفقراء, نقول له هذا سبب غير مشروع، هذا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرة. تروح لطبيب وعندك مرض شديد يقول لك لابد من نبيذ، لابد تأخذ خمرة، لا مش هاخد، هتموت أموت، لا ما جعل الله شر أمتي فيما حرم عليها. على طول واحد يقول أنا الآن ليس عندي بيت وأنا وولادي في الشارع، ناخد قرض ربا من البنك؟ نقول له لا لا تأخذ قرض ربا، أضيع في الشارع أضيع، أخش السجن أخش السجن، إيه القضية؟ يدخل السجن، إيه يعني ما السجون مليئة؟ فلا تأخذ سببا محرما أبدا. طيب قال وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته، وتوحد السبب في حقية التوكل فقط فلم يبقى سبب سواه، مثل اللي غلقت عليهم الصخرة أو يونس عليه السلام. يونس الآن ما عنده شيء، ما يستطيع مثلا يشوف سكينة يقطع بها بطن الحوت لكي يخرج منها، ما في أسباب خالص، يبقى قدامه فقط إيه؟ التوكل. إذا ضاع السبب ما بقي إلا التوكل. إنسان أخذوه ظلما وسجنوه، هو داخل السجن ماذا يفعل؟ يتوكل على الله. فإذا لم يبقى سبب بقي التوكل، لكن التوكل في كل أحوال لا يذهب، يبقى دائما. قال فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. وإن كان السبب مباحا، يعني لا هو هناك في سبب مأمور به زي ابحث عن الماء لتتوضأ، وهناك سبب محرم كأخذ الربا لنجاة نفسك من كذا، وهناك سبب مباح لا هو مأمور به ولا هو منهي عنه. وإن كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به، أو هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى. يعني واحد يقول أنا أريد أرتزق من أجل أن أكون غني أتصدق على الناس، سيبتدي في العمل التجاري، لكن وجد العمل التجاري سيأخذ كل وقت، فهنا في هذه الحقيقة هو الآن سيضيع نفسه، وكذلك رغم أنه مباح، وهذا سيضعف التوكل. ولذا نرى أناسا انشغالهم بأعمالهم ومكاسبهم يمنعهم من مواصلة طلب العلم وغيره. وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، ولو كان السبب المباح لا يضعف التوكل فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكام الحاكمين اقتضت ربط المسبب به، كل شيء ربنا ربطه بالأسباب سبحانه، فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها. حكمة الله لابد ما تعطلهاش، حكمته في الأخذ بالأسباب، حكمته في الأخذ حتى دخول الجنة، هو سبحانه وتعالى قادر يدخل مؤمن الجنة وخلاص، لكن أمرهم أن هم يأخذوا بأسباب طاعته جل وعلا. قال ولا سيما إذا فعلته عبودية، يعني تعمل التوكل واخذ الأسباب من باب التعبد لله، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. يبقى قلب يتوكل وجوارح تأخذ بالأسباب. والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله. الذي يترك الأسباب توكله غير صحيح، فيقول لك أنا متوكل على الله أني أتطهر من الجنابة أتوضأ، طيب قوم ادخل الحمام واغتسل، لا أنا متوكل على الله. يا عم ما تقوم تتنيل تلبس حاجة وتخش الحمام تتوضأ وتغتسل، لا أنا متوكل. طيب انت متوكل؟ طيب واحد متوضئ وقوم صلي يقول لك ما انا متوكل، يا عم قوم، لابد من الاخذ بالاسباب، لابد من حركة الجوارح مع يقين القلب وتوكل. قال فمن عطلها لم يصح توكله، كما ان القيام بالاسباب المفضية الى حصول الخير يحقق رجاءه، يحقق الرجاء، انت عندك طمع في الله وعندك بتاخذ بالاسباب وطمعان في الله، لأن ممكن أنت تحرس الأرض وتلقي البذور وترويها ولا يخرج شيء، أو الزرع يصب آف، لكن إحنا عندنا رجاء في الله عز وجل، والطالب يذاكر وعنده رجاء في الله أن يذكره ويستطيع الإجابة، والإنسان يأخذ بالأسباب في كل ما يريده ويتمنى من الله سبحانه وتعالى. قال فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا، لو واحد لا ياخذ بالاسباب يبقى بياخذ بالتمني. يقول لك انا متمني ان الله يغنيني، طيب قم اعمل. لا 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 لا، كما ان من عطلها يكون توكله عجزا وعجزه توكلا، يبقى خلاص هو كده افسد كل شيء. ومن وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليه. يقول لك أنا رايح لطبيب ماهر في الموضوع ده وأكيد سأشفى، أكيد ستشفى. الذهاب إلى الطبيب هذا نوع من الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. أما الشافي هو الله سبحانه عز وجل، فطلب الشفاء من الله ده توكل مع رجاء. الذهاب إلى الطبيب ده اسمه إيه؟ أخذ بالأسباب. ذهبت إلى الطبيب كتب أدوية، هذه الأدوية الشافي هو الله، ولكن هذه الأدوية إيه؟ سبب. فأنت بتاخد الدواء ترجو من الله أن يحقق فيه الشفاء. أما لو آمنت أن الدواء هو اللي بيشفي أنت ضيعت التوكل، ولو قلت لن أخذ الأدوية أنت تركت الأسباب، فهذا عجز فلا يجوز. قال كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتمادي على غيره وركونه إليه وثقته به. فقلت توكلت على الله، نعمل احتفال إسراء والمعراج، توكلت على الله في البدعة لا يمكن، ولكن لابد توكل على الله في حقيقة، ولا تكون قوله وأنت متوكل على فلان خالص. ولذا أحمد بن حنبل الناس خرج معاه الحج، فكل واحد جايب معاه خرج فيه طعا، يعني متاع فيه طعام للطريق. فأحمد رحمه الله بيطمن، فوجد رجل ليس معه شيء، فقال أين زادك؟ قال أنا متوكل على الله. قال بل على جراب القوم توكلت. لأن أنت مش متوكل على الله، أنت متوكل هم كل ما يحطوا الأكل تنزل تاكل، فأنت مش متوكل، ليس متوكل على الله. لو هو لا يملك تمام، لكن هو الآن هو يملك ولكن متوكل، فلا يصلح هذا، لا يصلح هذا. ولذا أي إنسان مريض بتقول له يا عباد الله تداووا، لأن الله لم يخلق داء إلا وجعل له دواء، فهو الذي سيشفي سبحانه عز وجل، وما الدواء إلا سبب. قال فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء آخر، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء، وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء آخر. التوبة الواحد يقول توبت ولكن قلبه لا يريد التوبة، هو لسه يطمع في المزيد. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبي على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته، وهو مصر على معصيته مرتكب له. لأنه في بعض الآثار إن الإنسان يكون مع امرأة وثم يقول تبت، لا يقول لا توبة حتى تتركها، ابعد عنها. ولذا الرجل اللي قتل 100 نفس 99 وكمل بالراهب، لما ذهب إلى أعلم أهل الأرض قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء، يعني اعمل إيه؟ خذ بالأسباب. وإلا الرجل قلبه فيه توبة، أيوة، فعنده عمل قلبه وتوكل حقيقي، لكن لابد يأخذ بالأسباب، يترك أرض السوء. أرض سوء ولا واحد يوم منها عن المنكر، ده قتل 100، يعني الناس مثل الدجاج. ولو أكيد الناس ولو واحد قال له عيب عليه ده سايبينه يذبح، كان اكيد بيقول تمام ابو السباع اقتل كمان. فده ارض شو، فاترك ارضك. اذا لابد من التوكل القلبي مع الاخذ به للاسف. طيب ناخد فائده بسيطه وخلاص. شو ناخد؟ شكوى العارف وشكوى الجاهل. العارف عند ابن القيم يقصد به العالم، الجاهل يشكو الله الى الناس، وده معظم الناس. لك هنعمل ايه؟ ادي الله ودي حكمته، صار واحد مريض وكبرنا وما عدناش قادرين، وهي البلد كلها زي ما انت شايف، ده بيشكو الله، بيشكو الله الى الناس فعلا. فهذه مصيبة تشكو الله الى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو اليه. انت بتشكي صاحب القوة والرحمة والفضل والحكمة الى عجز، ماذا يفعل لك الانسان؟ ماذا يفعل لك الانسان؟ فانه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكى إليه. تشكو لعاجز، ما ماذا يفعل لك الإنسان؟ ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، والله الحال منيل والأمور ما فيش والدنيا بايظة ولا في رزق ولا في أكل ولا في شرب. هنا بيشكو من هو؟ بيشكو فاقته إلى شخص، وهذا الشخص لا يفعل له شيء. فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحم. وفي ذلك قيل: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعارف إنما يشكو إلى الله وحده، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وإذا يعقوب عليه السلام سنين غاب عن يوسف 30 سنة وأكثر، فين شكوته للناس؟ ولا مر، ولا أي مر، ولا مر. وحتى لما جاء هم تولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، بيكلم تولى عنه. وإذا شوف الآية القرآن لم يقل: يا أسف على يوسف وتولى عنهم، بل قال: فتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف. يبقى لم يشكو إليه، إنما كان يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كلموه قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلم. العارف يشكو إلى الله وحده. وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه. يعني لا يقول: يا رب هذا يظلمني وهذا يضربني وهذا كذا، بل يقول: يا رب أنا عاصي وأنا مقصر ولذا أتعرض لكذا وكذا وكذا. فهو لا يشكو الناس إلى الله، وإنما يشكو نفسه إلى الله. ولذا الحديث اللي هو: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ باطل هذا الحديث، باطل. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لم يشكو الله، لم يشكو إلى الله عز وجل أبدا. قال: وأعرف العارفين، وإن كان لو شكوت الناس إلى الله لا بأس، لو شكوت الناس إلى الله لقلت: يا رب فلان يظلمني، يا رب انقذني منه، يا رب رد ظلمه، هذا لا بأس به. لكن ابن القيم بيتكلم على درجة أعلى وأعلى، وهو أن الإنسان دايما يتهم نفسه، فيشكو نفسه إلى الله، ويرى أن الناس التي تظلمه هي مسلطة عليه بذنبه. فهو ناظر إلى قوله: ما أصابك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا. ولذا طبعا دي مرتبة عالية، ولكن كونك تشكو الناس جائز يا أخواننا، ليس فيها شيء. تقول: فلان ظلمنا يا رب انتقم منهم. ولذا موسى عليه السلام قال مناجيا الله عز وجل: اللهم رب إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدوا على قلوبهم. ولكن خد بالك، ولم يقل ظلموني. وإن كان أيضا لا بأس، لأن نوح عليه السلام قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبار، ثم بعدين ثم إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسر. فشكوى الناس لا بأس به، لكن هو ابن القيم بيرى أن درجات العارفية الأكبر أنك تعتبر كل ما يصيبك في هذه الدنيا، حتى الناس لو أذوك، ليس بسبب سوء الناس، ولكن بسبب ذنوب أنت اقترفتها فتعاقب به. وإذا أسماء رضي الله عنها تصب الصداع فتقول: آه ذنبي على طول. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالمراتب ثلاثة، أخص المراتب أن تشكو من إلى من؟ أن تشكو الله إلى الناس، وأعلاها أن تشكو نفسك إلى الله، وأوسطها أن تشكو الناس إليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هل من أسماء الله الحبيب؟ لا، لا خالص، ولكن معنى كلمة الله الحبيب، وليس من أسماء الله الحبيب أبدا. رب إني لما أنزلت إلي من خير، بيطلب من مين؟ بيطلب من مين؟ طيب، هل من نسي البسملة في الصلاة عليه سجود سهو؟ البسملة في الفاتحة إلا عند الإمام مالك واجبة ولا بد منها، لكن عند الإمام مالك لا يؤتى بها لا سرا ولا جهرا. من كبر تكبيرة الانتقال في سجوده هل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة. تكبير الانتقال إنها واجبة، حتى من تركها واجب قولي. لا بأس أن الإنسان يقول قبل مثلا إمام، قبل ما يركع يقول الله أكبر، أثناء الركوع يقول الله أكبر، بعد الركوع الله أكبر، ثلاث أحواله. إمام خلص قراءة فيقول الله أكبر ثم يركع، إمام خلص قراءة يركع وأثناء التحرك في الركوع يقول الله أكبر، إمام خلص قراءة يركع ثم يقول الله أكبر، كل الثلاثة صحيحة. والإنسان يراعي حال المأمومين، والإمام البطيء يكون كبير السن ولا حاجة، إمام بطيء فيتأنى في التكبير لأن ممكن ناس تسبقه. زي ماله؟ طيب أنا قلت ما تقولش، ماشي سمع، ما هي مثل التكبير، ما دي موضع رفع من الركوع لا يقال الله أكبر أنا أقول سمع الله لمن حمد، ده موضع سمع الله لمن، بس متى يقولها؟ يقولها وهو لسه راكع، ولا يقولها بعد ما يرفع خالص من الركوع، ولا يقولها أثناء ما يرفع من الركوع؟ ثلاث أحوال صحيحة، ثلاث أحوال صحيحة. واحد لسه راكع سمع الله لمن حمده، واحد لسه راكع سمع الله لمن حمده، واحد لسه راكع سمع الله لمن حمده، مش كده؟ كله صحيح. تارك الصلاة هل هو به كبر لأنه لا يريد السجود لله عز وجل؟ نعم فيه كبر، ولكن ليس الكبر المكفر، وإنما هو فيه كسل شديد جدا والشيطان مستولي عليه ومثبطه عن هذه الطاعة. ماشي، بارك الله فيك مزاكم.